بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي استند إليها القائلون بعدم جواز الإسماع والاستماع لصوت المرأة مطلقاً، وهو عبارة عن نصوص أن النساء عي وعورة، وقد استعرضنا مجموعة منها. وتقريب الاستدلال بهذه النصوص يتم من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الاستناد إليها من خلال كلمة عي الواردة في بعضها، والتي تضمنت الأمر بستر عيهن بالسكوت. مقتضى الأمر بستر عيهن بالسكوت البناء على الوجوب، وذلك لكون الأمر ظاهرا في الوجوب الدال على حرمة الإسماع لصوتها وحرمة الاستماع إليه. يساعد على ذلك المعنى الثاني الذي ذكره غواص بحار الأنوار قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مرآة العقول في بيانه للمقصود من كلمة العي، ذكر رضي الله عنه التالي: قال: العي يعني العجز عن البيان، الأي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهون. فالمراد سكوتهن. طيب، ثم قال بعد ذلك: ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين هني وعدم التكلم معهن. كلامنا الآن: هذا المعنى الذي ذكره بعدم التكلم معهن يعود إلى أحد معنيين: إما أن يكون منشأه عبارة عن العجز، بحيث تكون النساء عاجزات عن الكلام المفيد فيأخذن في الحديث فيما لا منفعة فيه، وإما أن يكون ناشئا من حالة الجهل الموجودة عندهن فيهرفن بما لا يعرف. بالنتيجة أنه على الرجل أن يترك المخاطبة مع المرأة إما وإما. الأمر بترك المخاطبة مع المرأة في كلا الحالتين مرده إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسمع صوتها الرجل الأجنبي، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يسمع. يساعد على ذلك، وإن أردتم أن تجعلونه الأمر الثاني، النهي عن ترك السلام عليهن، أو الأمر بترك السلام عليهن، وهذا أيضا واضح كما سنشير إليه بعد قليل. طبعا إذن المتحصل في الأمر الأول أنه لا ينبغي أن تسمع المرأة صوتها إلى الرجل الأجنبي، ولا ينبغي للرجل أن يسمع صوت المرأة، ويتحقق ذلك من خلال إسكات النساء لكي لا يسمع الرجال أصواتهن، فيثبت المطلوب. يلاحظ على الاستدلال المذكور أو التقريب المذكور التالي: أولاً، إن المعنيين المذكورين منشأ للمنع من سماع وإسماع صوت النساء، وهما العجز عن البيان والجهل، لا يدلان على حرمة إسماعهن صوتهن ولا حرمة الاستماع إليه، وذلك لأن أقصى ما يفيد أنهن عاجزات عن الكلام المفيد، أو أنهن بسبب جهلهن لن يتحدثن بمنطق صحيح، وهذا أمر لا يرجع إلى سد باب نطقهن حتى يثبت حرمة سماع صوتهن. هذا أقصى ما يكون. صار واضح؟ ثانيا، إن المذكور أو التقريب المذكور أخص من المدعى، ذلك بناء على تفسير العي بالجاهل، فسوف يكون مدلوله محصورا في من؟ محصورا في النساء الجاهلات وليس مطلق النساء. فلا تمنع النساء العالمات العارفات من الكلام، وهذا يصلح قرينة داخلية على عدم كون الموجود حرمة، كونه دالا على الحرمة، وإنما هو ناظر لجانب تنظيمي إعدادي. زين، مو كل واحدة تتكلم يا أبو صالح، اختاروا واحدة تتكلم صالحة للكلام فلن يكون الأمر على ما أريد. ثالثا، إنه سواء كان الموجب لستر عيهن بالسكوت العجز أو الجهل كما بيّنت، فإن ذلك يعود للحالة المجتمعية التي كانت عليها المرأة خلال تلك الحقبة الزمنية، عندما كانت المرأة ممنوعة من التعلم، ممنوعة من المشاركة، ممنوعة ممنوعة ممنوعة، فمن الطبيعي أدى ذلك إلى ضيق المدارك وعدم وجود الوعي وسعة المفاهيم حتى تستطيع المرأة أن تتكلم وأن تقدم. يعني نتيجة عدم توفير وسائل العلم والمعرفة للمرأة أوجب ذلك أن تكون المرأة دون الرجل. أما اليوم لما توفرت الأمور المعرفية للمرأة أصبحت المرأة قارع الرجل في العلم والبيان، بل أصبحت المرأة في بعض المحافل ربما أفضل من بعض الرجال. بالنتيجة لا دلالة لهذا النص من قريب أو بعيد على المطلوب. أما بالنسبة إلى مسألة الأمر بترك السلام عليهن أو النهي عن السلام عليهن، والذي يمكن أيضا أن يجعل بماذا؟ يمكن أن يجعل دليلا على المنع من سماع صوتها بلحاظ التالي، أن يقال بأن الأمر بالسلام عليها يستوجب سماع صوتها، لأنه يجب عليها الرد ويجب عليها إسماع الرد، عدل لولا، يعني إسماع صوتها. والإمام قد أمر بترك السلام عليهن لكي لا يسمع ردها، وبالتالي لا يسمع صوتها، لأنه يحرم الاستماع لصوتها، فيحرم عليها الإسماع كما يحرم على الرجل الاستماع. هذا الموجب إلى البناء على عملية المنع من الرد. هني راح أكتفي بجواب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقام أجاب، قال بأن النهي عن السلام عليهن ليس راجعا للمنع من سماع صوتهن حتى يكون دالا على الحرمة، وإنما النهي عن السلام عليهن لأجل منع إظهار المودة والمحبة لهن. طبيعي راح يقول شيخ يوسف، من وين ذا الكلام؟ لا تسلموا عليهن، لا تسلموا عليهن مطلق، من وين خصصت بما إذا كان موجبا لإظهار المودة والمحبة؟ يقول سيدنا رضي الله عنه، يشهد لهذا الكلام التخصيص في هذا الجانب ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من أنه كان يسلم على النساء. طيب، وكان يكره السلام على الشابة منهن، ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. هذه الرواية موجودة في المجلد 20 من الوسائل، الباب 121 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الثاني. دقيقة بس، 131 مو 121، لا مو الصفحة، الباب دقيقة، أعطيك الصفحة الحين، معك الصفحة يا مولانا 234، الحديث رقم 3، أنا قلت رقم 2 رقم 3. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن على من علاقة الثاني، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن. سبق وذكرنا أن الكراهة في النصوص ليست محمولة على كراهة الاصطلاحية، وإنما بمعنى المبغوضية والحزازة. ويقول: أتخوف، هذا كلام السيد الخوي، أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. يقول السيد الخوي: فإن هذا النص يكشف بوضوح عن أن النهي عن ابتدائهن بالسلام لم يكن من أجل عدم جواز سماع أصواتهن، وإنما كان المنع من أجل إظهار المحبة لهن، وإلا لو كان المنع من أجل سماع أصواتهن فالمفروض أن يتعلق النهي بمن؟ بها، ولا يتعلق النهي بك أنت المسلم. بينما الموجود عندنا أن المنهي عن السلام من؟ الرجل منهي عن السلام على المرأة، وليست المرأة، أنت أيها الرجل لا تسلم على المرأة. ليش لا تسلم على المرأة؟ حذرا من أن يقع، وإن يقع وإن يقع، وإلا لو كان المدار على حرمة سماع صوتها أو حرمة إسماعه هي المفروض التي تكون مخاطبة. على المرأة أن لا ترد، على المرأة أن فتكون هي الموضوع. فيقول السيد الخوئي: المفروض أن يتعلق، لو كان الأمر مرتبطا بذلك كان النهي يتعلق بالمرأة لا بالرجل، وعليه لن يكون للنصوص المذكورة دلالة على حرمة سماع صوت المرأة والكلام معها ما لم يكن في ذلك إظهار المحبة والمودة. النتيجة أن النصوص المذكورة أجنبية، أو هذه مسألة السلام أجنبية عن المدعى ولا ربط لها بمحل الكلام، ما نطول فيها. خب، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. إذن العي، العورة، السلام. المورد الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام التمسك بكلمة عورة. طبعا بناء على أن موجود العطف عي وعورة ليس عطف تفسير، ولو من باب ذكر الخاص ثم ذكر العام من بعده، وإنما المقصود بينهما المغايرة، على أساس أن العطف قاطع للشركة كما قرأنا في النحو، فيكون العي إشارة إلى شيء والعورة إشارة إلى شيء آخر، أو ليكن أن ذكر العي من باب الخاص والعورة من بعد ذلك من باب العام. بالنتيجة التمسك في مقام إثبات المنع من سماع أو من إسماع صوت المرأة وسماعها بأن المرأة عورة، وبالتالي يقرر التالي: يقرر بأن كلمة العورة إما يندرج فيها العي لأن العي عبارة عن الصوت، أو أنه المقصود لا أمر آخر فتدل على أن المرأة كلها أو كلها عورة بما في ذلك الصوت، وهذا هو المطلوب. قل: تمامية هذا التقريب تقوم على أمرين. الأول أن نفسر العي بالصوت، وقد سمعت ما في قبل قليل. الثاني أن يكون المقصود من العورة في النصوص عبارة عن العضو اللازم سترة، وهي عبارة عن نقطة الضعف، زين، كما بينا في البحث الماضي، العضو اللازم سترة، وهذا ما لم تساعد عليه كلمات أهل اللغة، إذ قررنا في البحث الماضي بأن الموجود عندنا إطلاق لفظة العورة، إن كان بحسب المعنى الحقيقي فإنها تطلق على السوأتين، سمقدار السوأتين من السرة إلى الركبة إلى منطقة عظم الفخذ إلى خصوص القبل والدبر، بعد ما احنا بصدد الحديث عن حقيقة العورة وتحديد المقصود بها، لكن هذا هو ما يستفاد من كلمات أهل اللغة في مقصود العورة. وأما إطلاقها على المرأة فقلنا هذا إطلاق معنوي بلحاظ البعد الشرفي ومكانتها الأسرية والمجتمعية وما شابه، وهذا إطلاق مجازي مو إطلاق حقيقي، إطلاق تنزيلي مو إطلاق حقيقي، وفرقنا بينهما في البحث الماضي بعد، فلا حاجة للإعادة. بناء عليه لا يمكن أن تحمل النصوص الموجودة عندنا في المقام على ذلك. طبعا طبيعي جدا قد يقول أحدكم أي محذور في الالتزام بالاستعمال المجازي بأن نقول بأن المقصود من العورة في المقام إطلاقها المجازي، الألفاظ متى أطلقت محمولة بحسب القاعدة على وإيش؟ على معناها الحقيقي. إذا عندكم في المقام قرينة دالة على أن المقصود من العورة هو المعنى المجازي قبلنا، ما لم يكن في المقام قرينة دالة على ذلك يصعب ترتيب الأثار. إذن النتيجة لا مجال للبناء على دلالة الدليل الثاني لإثبات المدعى والالتزام بصلاحيته للمنع من سماع صوت المرأة وإسماعه. دليل الثالث وهو التمسك بمعتبرة غياث بن إبراهيم الواردة في الوسائل مجلد 20 باب 31 من أبواب مقدمات النكاح حديث الثاني صفحة 234. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، ليس في السند من يتوقف فيه، فالرواية معتمدة معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تسلم على المرأة، لا تسلم على المرأة. أقول النهي الصادر تقريب الدلالة، النهي الصادر عن الإمام عليه السلام عن السلام على المرأة يشير إلى حرمة إسماع المرأة صوتها للرجل وحرمة استماع الرجل صوت المرأة، وذلك لأن سلام الرجل على المرأة يوجب رد المرأة عليه وإسماعه الرد، مو بس مجرد الرد، لا بد أن يسمع المسلم الرد، زين، فمقتضى سماعه الرد سماعه صوت المرأة، ومقتضى ردها وإسماعه إسماعها صوته، فإذا في ردها عليه يوجد إسماع ويوجد سماع، واضح؟ زين. والنهي الموجود عندنا في المقام مشير إلى الحرمة بعد، زين، فيستفاد من ذلك حرمة إقدامها على الإسماع والسماع، أو حرمة تسليم الرجل عفوا على المرأة لأن في ذلك إسماعا وسماعا. جوابه يكفينا ما قدمنا ذكرى في جواب سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة للمنع، فيقال بأن المنع من السلام عليهن حال كونه يوجب المودة والمحبة لا مطلقا، ده أولا. ثانيا، لو لم تقبلوا بجواب سيدنا قدس سره فإننا نقول بأن هذا النص معارض بالنصوص الدالة على جواز السلام على النساء كما سيأتي عند استعراض أدلة القائلين بجواز سماع صوت المرأة من دون تلذذ وريبة، إن شاء الله بتجي الإشارة إليها. ثالثا، يمكن أن نتصرف في إطلاق هذا النص الذي دل على المنع من السلام على المرأة مطلق، لا نسلم أو لا تسلم على المرأة مطلق، يمكن التصرف في إطلاقه بتقييده بحمله على خصوص الشابات من النساء كما ورد في رواية أمير المؤمنين عليه السلام التي قرأنا قبل قليل وأشير إليها في كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه، فيكون أيضا منسجما مع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. النتيجة أن الرواية المذكورة لا تصلح للدلالة على المدعى. نعم.
ولم يقل فيها أنه كان يكره رسول الله.
إيه بس الإمام علي عليه السلام.
فكيف شيخنا في الرواية الرسول لا يكره يكره؟ هل في تعارض هنا؟
ما في تعارض. ما في تعارض مولانا الجليل. الإمام النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم على النساء من دون الإشارة إلى الشابات، والإمام علي عليه السلام أشار إلى الشاب.
يعني تخصيص هذا؟
إيه؟ يعني أن هناك عندنا عموم مسكوت عن النساء الشابات قابل لتقييده بهذا الأمر. ما في مشكلة. يعني خب ما هو محرز أن أمير المؤمنين كان يكره السلام على المرأة الشابة حال وجوده حال إمامته، بل كان يكره السلام على المرأة الشابة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وعلي باب مدينة العلم فما في أي محل.
شيخنا هو محل بيان، لو بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشابات كذلك.
ماكو كلام الإمام علي عليه السلام.
ما
يحتاج مجيء ذكر كلام الإمام علي عليه السلام أكثر إيضاحا. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم، يعني كما كان رسول الله، فبالتالي حكى فعل النبي صلى الله عليه وآله طبعا. والأول هو فعل في النهاية، والفعل مجمل يصعب التمسك بإطلاقه أو بعمومه دائما وأبدا، تالي جاء فعل عن الإمام علي عليه السلام أكثر تفصيلا، فالتعويل على التفصيل الوارد في كلام في فعل الإمام علي عليه السلام. بل
هل يلتزم القائل بأن ملاك السلام أو النهي عن السلام هو إسماع واستماع الصوت، أن السلام اليوم عبر الواتساب مثلا لما في سماع ولا استماع صوت يكون النهي غير متوجه له؟
المفروض نعم.
الخلاف يفترض المفهوم من الرواية، يعني
المفروض طبعا هذا كله بعد التسليم على صدق عنوان السلام على الواتساب، لأنه السلام في الواتساب أساسا لا ينطبق عليه عنوان السلام
أو رفع اليد السيارة
زين عنوان شرعي.
يخب بعد مع بعد خوف النهاية مع عدم انطباق العنوان الشرعي لن يأخذ حكمه. يعني أنت الآن المدار عندك على العنوان الشرعي، وبالتالي هو الذي يكون موردا للحكم.
في هذه الرواية يمكن ما يكون العنوان الشرعي، لأنك حتى مثلا صباح الخير مساء الخير كلها راح تلحقها بنفس الحكم.
هذه بيصير وش باب إلغاء الخصوصية على أساس أن الملاك واحد. إذا قلنا بأن الملاك هو عبارة عن حرمة استماعي أو إسماعي وسماع صوتها، طيب حرمة إسماعها صوتها الرجل الأجنبي وحرمة استماع الرجل الأجنبي صوتها، فإذا بنينا على أن هذا هو الملاك فكلامكم في محل صباح الخير ومساء الخير ومساكم الله بالخير ونسألكم الدعاء كل بيدخل، وهذا خب لا ينطبق على سلام الواتساب.
ولك يعني كل شيء في الواتساب يصير
إيه؟ إيه؟ بعد ما بيكون لأن الملاك شنو؟ السماع والإسماع. لا ما في لا سماع ولا إسماع. خب طبعا بيصير الكلام ذاك بعدين بحكم ثانوي بأنه قد يؤدي مثلا إلى وإلى فبيكون بحكم ثانوي بالحكم المقصود به لو كنا وهذه الناس ما في مجال. نعم
لا يمكن حملها على النهي الإرشادي كلا تأكل من هذه الشجرة ما
يصير. يخو ممكن في نهاية المطاف أنت بتحملها على النهي الإرشادي هناك الداعي في قضية آدم في الحمل على النهي الإرشادي لوجود الدليل الخارجي وهو قانون العصمة. تاني عندك دليل خارجي إذا عندك دليل خارجي بتتصرف في مدلول النصوص.
خارجي أنه شيخنا يعني سيرة المتشرع أول.
ها رجعنا إذن هذا لازم نرجع الآن إلى مناقشة أدلة الجواز لننظر هل أن أدلة الجواز صالحة لإثبات المدعى حتى يمكن التصرف بعد ذلك في ظهور هذا النص بحمله على الكراهة أو أن أدلة الجواز لا تصلح لذلك وبالتالي سيبقى ظاهر النص على حاله من أن النهي في ظاهر في الحرمة. دليل الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو التمسك بخبر المناهي وهو ما رواه حسين بن زيد وسائل الشيعة مجلد 20 باب 106 من أبواب مقدمات النكاح وآداب الحديث 2 صفحة 197. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من 5 كلمات مما لا بد لها من تقريب دلالتها على المدعى من خلال تجويز الكلام لها مع الرجل الأجنبي في خصوص موارد الضرورة وبمقدار 5 كلمات. هذا يكشف عن كون النهي الوارد فيها نهيا تحريميا دالا على حرمة إسماعها صوتها للرجل الأجنبي وحرمة استماع الرجل الأجنبي من هذا. يا أبو كاظم الحين الموضوع إلى ليلة الأربعة وقريب من هذا اللي بذكره الحين وقريب من ما رواه مسعدة ابن صدقة وارد هم في الوسائل جزء 20 باب 106 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 صفحة 197-198 في الخصال صدوق عن محمد بن الحسن صفار أو بن الوليد عفوا بن الوليد عن الحميري زين عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 4 يمتن القلب الذنب على الذنب هذه الثاني ده موضوع ليلة الأربعة وكثرة مناقشة النساء زين يعني محادثتهن ومماراه الأحمق يقول وتقول ولا يؤول إلى خير أبدا اللي نعبر إحنا عنه شنو لعي احنا نسميه احنا الجدال متطورين الاخوان زين احسن احنا اللي نسميه لعيه يعني النقاش الذي لا تكون فيه جدوى ولا فائده يعني ومجالسه الموتى قيل وما الموتى قال كل غني مترف زين فهذه ايضا قريبه على اساس ان التعبير بموت القلب تعبير كنائي عن الحرمة بقرينة الذنب على الذنب يميت القلب الذنب على الذنب قطعان الذنب على الذنب يعني حلال حرام فعندما يتكلم عن موت القلب نتيجة عن ارتكابه الحرام ومقتضى السياق أن يكون الجميع واردا في سياق واحد فيشير إلى الحرمة فذكر أن أحد موجبات موت القلب الذي هو نتيجة إلى الحرام كثرة محادثة النساء، وده ينسجم تماما مع خبر المناهي الذي حدد الأمر بالضرورة وبكام؟ وبخمس كلمات، زين، وبأنه بمورد الحاجة، وحصر في هذا المقام، فالتالي تكون الرواية تامة. نعم يا شيخ عاطف، قول.
طبعا شيخ إذا نظرنا إلى نفس الرواية مثل الرواية يعاطفهم على الأحمر، يعاطفهم على 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 الغني، لا تلوم على أن هذه حرمة شيخ.
ينبغي يعني.
لا حرمة. لا. بالعكس، أنت دعواك عدم الحرمة جيب الدليل.
لم يكن هناك حرمة الأحمق
يا مولانا. يا مولانا الجليل، مقتضى وحدة السياق، شيل من ذهنك أنت، كن أنت والنص الذي بين يديك، شيل من ذهنك النصوص الأخرى أو ما تسمونه بسيرة المتشرع المنعقد على كذا. لو كنا ونحن والنص، ما هو ظاهر النص؟
إلا إذا قال شيخنا
يا مولانا انت تريد
شرعي.
يا ابن انت تريد تتمسك بقرائن خارجيه. لا اخالفكم، هذا في مقام الجواب. يا ابني ده في مقام الجواب عن الاستدلال، كلامنا عن ظاهر النص. لو كنا وظاهر النص بما هو مجردا عن كل شيء، ماذا يفيد؟ قم مع وجود قرينة خارجية دالة على هذا المعنى، ذاك شيء آخر. إحنا نبغى الناس.
السنة صحيح. النهي لا بد يكون عن حرمة.
هذا المقدار يكفينا. تالي بيصير الآن بالقرينة الخارجية بيصير شيء آخر. على أي حال، هذا ما ذكر في المقام. في مقام الإجابة أقول. أما بالنسبة إلى رواية المناهي، وهي رواية الحسين بن زيد، فأول ما فيها أنها ضعيفة سندا، فقد رواها الصدوق كما سمعتم بإسناده عن شعيب بن واقد، وطريق الشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة إلى شعيب بن واقد على ما في المشيخة كالتالي: عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الغلابي الجوهري البصري عن شعيب بن واقد، وهذا الطريق ضعيف لاشتماله على مجموعة من المهجاهيل أو ممن لم يوثقوا، فقد اشتمل على شعيب بن واقد وهو لم يذكر بشيء في المصادر الرجالية، يعني هو مجهول الحال، كما اشتمل على عبد العزيز بن محمد الأبهري وهذا لا وجود له في المصادر الرجالية، يعني مجهول الحال. أيضا اشتمل على محمد أو حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر إلى آخره، هذا لم يوثق في المصادر الرجالية، فالرواية بناء على هذا ساقطة سندا. طبعا دي الرواية اتفاقا من الروايات السيالة في البحث الفقهي، فقد ذكرت غير مرة في بحث الاجتهاد والتقليد، وتذكر كثيرا في بحث المكاسب المحرمة كما ذكرناها الآن في كتابي له فقه الستر والنظر، وموجودة أيضا في موارد أخرى. طبعا هي رواية طويلة وليست هذا المقطع اللي ذكرناه، إنما هو مقطع منها معروفة بأنها رواية المناهي، مذكورة في أكثر من مرة في بحث العدالة وما عدالة، في بحث الذنوب وما ذنوب، أيضا تذكر هذه الرواية، وقد عرفت حال الرواية من حيث السنة. ثانيا، بل إن ملاحظة وحدة السياق الذي ورد فيه هذا النهي الوارد في حديث المناهي، ده جوابك يا شيخ عاطف، دعنا جبناه، مانع من حمله على الحرمة وموجب إلى حمله على الكراهة، لأن هذا النهي قد ورد في سياق مجموعة من النواهي غير الإلزامية، زين، وبالتالي موجب إلى الحمل على ماذا؟ إلى الحمل على الكراهة وليس الحمل على الحرمة. طيب، ثالثا إن مقتضى ما دل على جواز حديثها، طبعا الثاني يجري في رواية مسألة وفي حديث المناهي على حديث الثواب، إن مقتضى ما دل على جواز حديثها مع الرجل الأجنبي في حدود الأدب دون تلذذ وريبة يوجب التصرف في دلالة هذا الخبر بحمله على الكراهة. إن أبيت أخيرا وأصريت على أن الروايات أو أن الروايتين تامة الدلالة على المدعى لا مناص من أن المقام مقام معارضة بين هاتين الروايتين اللتين دلتا على منع الحديث مع النساء إلا في حال الضرورة، والروايات التي دلت على جواز الحديث مع النساء في حدود الأدب وبالتالي لا بد من اللجوء للمرجح، والترجيح للروايات الدالة على جواز الحديث لأنها قطعية الصدور مقابل الروايات الدالة على عدم جواز الحديث لأنها ظنية الصدور. وإن منعت يا سيد يوسف من قطعية صدور نصوص الجواز فالمعارضة مستقرة ولا مرجح فلا مناص عن التساقط، والمرجع إلى مقتضى الأصل العملي، وقد عرفنا أن الأصل العملي يقضي بماذا؟ يقضي بالبراءة. طبعا ده كل بناء على مختار المشهور القائلون بأن الأدلة في مقام التعارض زين، عفوا بناء على مختارنا الذين القائلين بأن الأدلة في مقام التعارض بينها طولية، أما بناء على مختار المشهور من أن الأدلة ليس بينها طولية في مقام التعارض فإنما دل على المنع من الجواز كما يعارض النصوص الاجتهادية يعارض الأدلة الفقاهتية أيضا على حد سواء كما قرر ذلك في بحث البراءة في الأصول ونقح أكثر في باب تعارض الأدلة فراجع. الكلام في الدليل الخامس يأتي عليه الحديث والحمد لله.